صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بخيره، من وصف عدلا وعمل بخيره. تلخص من الأبحاث السابقة من أنه إذا تغيرت صورة العين، كما لو فرضنا عندنا عنب صار زبيبا أو رطبا صار تمرا أو بولا صار دخانا وما شاكل ذلك من التغيرات الحاصلة في الأجسام، فإنه توجد ثلاث صور بحسب النظر العرفي كما أفاد المصنف. فالعرف له أنحاء ثلاثة في هذه التغيرات. النحو الأول أن هناك بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان نفس الدليل الدال على العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب، فيرى المرتكز العرفي أن ما دل على مثلا على طهارة العنب وعلى حليته نفسه يمكن الاستدلال به لإثبات حلية وطهارة الزبيب، فإن المرتكزات العرفية يرون أن العنب هو الزبيب وأن الرطب هو التمر، غايته الفرق في عروض وصف الجفاف تارة ووصف الرطوبة تارة أخرى، فهذا الشيء الواحد إذا عرضت عليه الرطوبة كان رطبا سمي رطبا سمي عنبا، وإن كان هذا الشيء جف بل فإنه يقال زبيبا ويقال تمرا دون الحاجة إلى إجراء الاستصحاب، فنفس الدليل الدال على الحلية وعلى الطهارة به يستدل على حلية وطهارة العين إذا تغيرت من وصف الرطوبة إلى وصف اليبوسة. والعرف يقول الشيخ العظام قد يفرق في ذلك بلحاظ الأحكام أيضا، ففي بعض الأحكام يرى العرف أن هذا موجبا للتغير وعدم صدق الاسم بالنظر العرفي، بخلاف بعض الأحكام الأخرى، والمحكم في ذلك نظر العرف باختلاف الأحكام، فإن تعليق الحكم على موضوع له مناسبات، فمناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي الحكم بالوحدة بلحاظ بعض الأحكام والحكم بالإثنينية بلحاظ أحكام أخرى. ولهذا في هذا المثال الذي ذكرناه إذا لاحظنا مثلا حكم الحلية الشرعية والطهارة، قد يكون المرتكز العرفي كما قلنا يدعي الوحدة، ولكن إذا جئنا إلى مسألة النذر لو نذر أن يأكل في الصباح سبع حظات من الزبيب 15 فإنه لا يتحقق الوفاء منا أن يأكل سبعة شنو سبع عنبا سبع حبات من العنب أو قال المولى لعبده اذهب السوق واشتري لي الرطب فذهب واشترى التمر فإنه العرف لا يقال حقق الامتثال ولعل الوجه في ذلك أن خصوصيات الناذر يلحظ فيها الأوصاف كحيثية تقييدية وكذلك التفات المولى الآمر إلى وجود رطاب وتام وصف جفاف غير وصف الجفاف فيقول ائتني بالرطاب فإن العرف يفهم الاحترازية في مثل هذه الموارد والنقاش في الأمثلة المهم أن العرف قد يرى صدق الوحدة في بعض الأحكام ولا يراها باختلاف حيثيات مناسبات الحكم والموضوع فينبغي الالتفات إلى ذلك وهذه المرتبة الأولى أي المرتبة التي لا يحتاج فيها إلى التشبث بالاستصحاب المرتبة الثانية وهو أن التغير سنخ تغير لا يحكم العرف بجريان الدليل الذي أخذ فيه العنوان والاسم بل يرون ثبوت الحكم بالاستصحاب فيحتاجون إلى إجراء الاستصحاب لإثبات الحكم دون التمسك بإطلاق الدليل مباشرة وهو ما ذكرناه في مثال في الأمثلة السابقة في موارد الاستحالة للنجس أو المتصل في موارد أخرى أعطيك الموارد الأخرى أنه ذكر الشيخ موارد مثلا إذا فرض بأنه عندنا بول لغير مأكول اللحم صار هذا بولا لمأكول اللحم بول لغير مأكول اللحم شربه الخيل شربه الحيوان مأكول اللحم بقر فصار هذا بول مأكول اللحم ففي هذه الحالة العرف إذا أراد أن يجري حكم بول غير مأكول اللحم على بول مأكول اللحم يحتاج إلى إجراء الاستصحاب بأن يقول العرف بأننا كنا نعلم سابقا بأن هذا البول قبل أن يدخل في الحيوان يشربه الحيوان كان نجسا الآن عندما خرج على نحو يكون بولا لمأكول الله نشك هل ما زال نجس أو لا نستصحب بقاء النجاسة ولا نستدل بدليل بول غير مأكول اللحم نجس لأننا لا نحرز انطباق أن هذا بول غير مأكول اللحم فالاستصحاب فالتنقيح الموضوع لا نحرزه نحن التفتين فنتجه لإثبات الحكم باستصحاب الحكم في أي مطلب فنقول كنا نعلم أن هذا نجس الآن نشك في النجاسة نستصحب بقاء النجاسة والذي زال حيثية أشبه بالحيثية التحليلية فهل دخول البول في فم البقرة وخروجها أعطيه هنا انبوب يدخل البول هنا يطلع هنا هل مجرد هذا الدخول والخروج مثلا أوجب ارتفاع حكم النجاسة أو لا فنستصحب بقاء حكم النجاسة والعكس بالعكس لو فرضنا أن البول كان لمأكول اللح فهو طاهر، ثم استصحبنا ذلك فإننا ثم صار بولا لغير مأكول اللح فإننا نستصحب الطهارة. مثال آخر، كما لو فرضنا أن الخمر صار خلا فإننا كنا نحرز أن هذا الماء نجس يوم كان خمر. الآن عندما صار خلا وشككنا في بقاء الحرمة نستصحب بقاء الحرمة. واضح؟ إذا شككنا في بقاء الحرمة نستصحب بقاء الحرمة، وهذا ليس من قبيل السنخ الأول الذي يقول الخمر حرام فنتمسك بإطلاق عنوان الخمر إلى الخلية، بل هذا من قبيل الاستصحاب الحكمي، لا تنقيح موضوع الدليل مباشرة. وكذا إذا صار الكلب أو الإنسان جماد بالموت، هاي المثال اللي ذكرناه سابقا، إذا كان عندنا إنسان أو كلب فيه صفة الروح الحيوانية أو الإنسانية فمات، فزالت الروح، فزال عن البدن الروح فصار بدنا، صار جمادا. إذا شككنا مثلا بغض النظر عن الأدلة، العرف شك، يقول كنا نعلم بأن هذا الكلب كان نجسا، الآن نشك في بقاء النجاسة، لا نجري استصحاب، أن لا نتمسك بدليل الكلب نجس لأننا لا نحرز الموضوع، بل نجعل نحرز موضوع هذا الدليل أن الكلب نجسان. فحينئذ نقول كنا نعلم بثبوت النجاسة لهذا، الآن نشك في بقاء النجاسة نستصحب بقاء النجاسة، وإن كان بالنظر الدقي أن هذا غير ذلك، ولكن العرف يصحح إجراء الاستصحاب. كذلك الإنسان إذا تحول جماد وغيرها من الأمثلة. إذا هناك سنخ من التغيرات لا يتمسك العرف بجريان دليل العنوان مباشرة، بل يتوسلون لإثبات الحكم بالاستصحاب. الشيخ هنا ينبه على تنبيه، يقول هذا الذي ذكرنا أننا نجري حكم الاستصحاب إذا فرض أن الشارع لم يتدخل ويتعرض إلى بيان حكم يشمل هذا الموضوع. إذا جئنا إلى مثال بول غير مأكول اللحم، إذا صار مأكول اللحم أو العكس فإن العرف فإنه إذا وصلت النوبة إلى الشاك فإنه قد نتمسك بالاستصحاب الذي ذكرناه. ولكن عندنا دليل مثلا يقول كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر. واضح؟ عندنا دليل شرعي تدخل، قال كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر، وكل ما يخرج من غير مأكول اللحم فهو نجس، وهذا بلا إشكال أنه مما خرج، ما أحد يشكك، العقل لا يشكك ولا العقل أن هذا مما خرج من مأكول اللحم فيكون طاهر، هذا مما خرج من غير مأكول اللحم فيكون نجس، فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة الثابتة للبول في الزمان السابق وهو كونه بول غير مأكول اللحم، بل تلبس هذا البول بعنوان آخر في دليل شرعي. واضح الفكرة؟ فلا معنى أن نقول نجري استصحاب بقاء النجاسة لبول غير مأكول اللحم فنقول هكذا كنا نجري استصحاب. دقق، بول غير مأكول اللحم الآن دخل في قناة وطلع، هذا بول غير مأكول اللحم،
كان هو بول غير مأكول اللحم، الآن بول غير مأكول اللحم، هذا جعلناه فقط من مجرد قناة وقنطرة يخرج منها بول غير المأكول اللحم وينتقل إلى مكان آخر. فقلنا كنا نعلم بنجاسة بول غير المأكول اللحم، نشك في بقاء النجاسة لبول غير مأكول اللحم، نستصحب بقاء نجاسة بول غير مأكول اللحم. هذا لا يجري، ليش؟ لأن عندنا دليل لفظي يقول كل ما يخرج من حيوان مأكول اللحم فهو طاهر. وكذا مثلا في مسألة الخمر المستحيل خلا، فإنه بعد انطباق عنوان الخلية إذا غضضنا النظر عن الأدلة الشرعية قد يقول العرف بأن هذا كان ذات خاصية يسمى خمر، الآن خاصية أخرى يسمى خل، ونحن نرى أن الخمر والخل من قبيل تغير الحيثيات التعليلية لا الحيثيات التقييدية، فنجري الاستصحاب لإثبات نجاسة الخل واضح، لكن الشرع تدخل يقول الخل حلال الخل طاهر، فإذا جاء الشارع وقال الخل حلال الخل طاهر لا معنى لإجراء الاستصحاب، ملتفتين النكتة، لا معنى لإجراء الاستصحاب لعموم هذا الدليل وغيره من الموارد. إذا نحن إنما نجري الاستصحاب في الموضوع عند الشك بغض النظر عن وجود دليل لفظي ينقح الوظيفة في الحالة الثانية عند تغير الوصف أو ما شاكله في الموضوع.
بغض النظر عن عنوان الاستحالة،
بغض النظر عن الاستحالة ما في دليل أن الاستحالة مطهرة، واضح ما عندنا دليل، لو في دليل بلي، ما عندنا دليل من المطهرات الاس عمدة الدين تغير عنوان أن كانت النجاسة مثلبسة بعنوان البول، الآن هذا مو بول للبحث الذي ذكرناه سابقا. النحو الثالث من الأمثلة من المراتب التغير، وهي سنخ المرتبة من التغير التي بحسب النظر العرفي يوجب عدم وحدة الموضوع، فلا يجرون الاستصحاب فضلا عن التمسك بإطلاق الدليل، كما لو فرضنا أنه استحالت العذر إلى دود والدهن المتنجس إلى دخان والمني إلى حيوان. هل بحثنا سابقا قلنا أنه لا يصح إجراء الاستصحاب في هذه الأمثلة حتى بالنظر العرفي فضلا عن النظر الدقي، فإن العرف لا يرى أن العذر إذا تحولت إلى دود هذا من بقاء وحدة الموضوع، فيقول كان هذا طاهرا كان هذا نجسا فالآن هو نجس. هل العرف يقول هكذا؟ الهذية وحدة هذا لا يصح، هذا الآن تضعيلك على الدود، هذا كان يوم كان عذرا، هذا يوم كان عذرا كان نجس، الآن النجاسة فاق، يقول لا كان عذرا، راحت العذرة صار دودا، فهنا لا يصح إجراء الاستصحاب. إذا بغض النظر عن الأمثلة الآن يقول الشيخ، إذا هنا ثلاثة مراتب من التغيرات توجب اختلاف نظر العرف، فبعضها لا يحتاج إلى أن يتمسك بإطلاق الدليل، بعضها ما يقدر ينقح الموضوع يحتاج إلى إجراء الاستصحاب، بعضها لا ينفع لا إطلاق الدليل ولا استصحاب. قال فالتحقيق أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة، يعني أنه لا بد أيضا أن نلحظ اختلاف الأحكام، فتبعا لاختلاف الأحكام قد يتأثر حكم العرف. شفتين؟ فبلحاظ اختلاف الأحكام قد يتغير نظر العرف. إذن مراتب التغير، هناك مراتب تغير الصورة مختلفة، بل أيضا من حيث الأحكام أيضا مختلفة. ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان رطب تام من غير حاجة إلى الاستصحاب، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك بجريان دليل العنوان ويثبتون الحكم بالاستصحاب. وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجس. إشارة إلى الاستحالة بالنجس أو المتنجس، استحالة النجس والمتنجس. عطنا أمثلة شيخنا، المطلب شوي صعب، قال بلي بلي، رفقا بالطلبة رفقا بالقوارض. فمن الأول لو حكم الشارع أو حكم على الرطب أو العنب بالحلية أو الطهارة أو النجاسة، فإن الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب، فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف. يقول هذا الشارع وين قال رطب، لكن لا موضوعية لخصوصية الرطوبة، وأن موضوع الحكم بالطهارة والحلية ذات هذا الجزء الذي هو أعم من وصف الرطوبة أو غير أو لا ما يشمل اليبوسة. فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف منهما فصار تمرا أو زبيبا. يرون من أول الأمر موضوع الحكم عام وأن لا خصوصية لحيثية الرطوبة في الحكم بالحلية أو الطهارة أو الطهارة.
يعني شيخنا لو كان عندنا دليل خاص بعنوان أن الرطب مثلا
بلي بل هذا هو المحبلي عنوان دليل، يقول الرطب طائر،
مو انما اصالة الطهارة مثلا.
لا 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 عندنا دليل الرطب طائر، نمسك باطلاق دليل العنوان. الرطب طاهر، بل العنب حلال. هل يصح التمسك بما دل على حلية او طهارة العنب بطهارة الزبيب وحلية الزبيب؟ بل نتمسك باطلاق الدليل، لان العرف يرى ان المراد من الرطب وماذا والعنب هو الاعم مما جف او لا، وان تعبير بالرطب هذه حيثية الرطوبة حيثية شنو لا موضوعية لها في لسان الدليل. كل هذه الغا بمناسبات حكمها فموضوع متفتين، مع أن الظاهر تغاير الاسمين، يعني هذا رطب وهذا عندل هذا رطب وهذا تام، هذا عنب وهذا، بس العرف يرى في هذا الدليل وإن عبر الشارع بأنه رطب لكن لا يرى أن هناك احترافية في حيثية الرطوبة، كإلغاء كثير من الحيثيات في ألسنة الأدلة وأن لا خصوصية. مثل لو جاء الدليل وقال إذا أصاب البول السطح فينجس السطح، هل في خصوصية للسطح بما هو سطح؟ لا، العرف يلغي حيثية أنه سطح، فيرى أن المدار على أنه جسم لا قائم النجس. مع أن الظاهر تغاير الاسمين، ولهذا لو حلف على ترك أحدهما بالله لا أكل العنب، سمع إشكالات في العنب بحث العصير العنبي والعصير كذا، قال أنا والله أن لا أكل العنب، قام أكل الزبيب من الصبح، هل هذا خالف النهي؟ لم تخالف النهي، لأن العرف يرى أن المأخوذ في الحلف شنو شيخنا حيثيات تقي، وأن الاسم له دخاله وهو ملتفت إلى العنب وملتفت إلى التام، وجعل النذر بيع النذر أو الحلف بعنوان أنه مثلا تمر أو بعنوان أنه بلي عنب. ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنت بأكل الآخر، والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى وين؟ إلى الإرث لا يستصحاب. إذا المثال الثاني اللي يحتاجون إلى الاستصحاب الظاهر لا مو والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إليك حلية
تغير اسمين استدعان هذا غير هذا
لا النظر وإن تغير النظر العرفي قلنا لا إذا جاء إلى دليل الرطب حلال مسألة العرف في هالدليل يقول أنا أدري أن الرطب غير تام وأن هناك اسمين لكن المشرع لم يلحظ الوصف وهو وصف الرطوبة كحيثية تقييد بمناسبات الحكم والموضوع فكأن الموضوع من أول الأمر الأعم من الجاف والرطب وإن كان العنوان مختلفين كأن الشارع يريد أن يقول الرطب أو التام حلال لا لا مش قال بيقول لك هذا باختلاف الأحكام اللي قاله وتابعا لخير إشارة تابعا لاختلاف الأحكام قلنا أن العرف يتأثر حكمه باختلاف الأحكام هذا يبين لك كيف يتأثر حكم اختلاف الأحكام فيبين جاب لك مثال على أن العرف يقول واحد ومورد آخر العرف يعني مورد يقول العرف يتمسك بإطلاق الدليل مورد آخر شنو لا يقولون بأن الموضوع واحد واضح شيخنا ومن الثاني اللي هو له شنو شيخنا له ما عندنا تمسك بإطلاق الدليل يجري الاستصحاب إجراء حكم إجراء حكم متمسك بإطلاق دليل إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول وبالعكس فإن العرف يقول أنه كنا نعلم أن بول غير مأكول اللحم كان نجسا قبل أن يصير هذا بولا لمأكول اللحم الآن بعدما صار بولا لمأكول اللحم ودخل في أمعاء البقرة وكذا وخرج هل ما زال نجسا أو لا بغض النظر عن الأدلة الشرعية بغض النظر عن الإطلاقات يقول كان نجسا والآن نشك في النجاسة ونستصحب بقاء النجاسة والعرف يرى أن الذي تغير حيثية تعليلية قد تؤثر في ارتفاع الحكم وبقاء الحكم فيجري الاستصحاب واضح إن شاء الله قال وبالعكس وش بالعكس يعني أنه حكم بول مأكول اللحم إذا صار بولا لغير مأكول اللحم وكذا صيرورة الخمر خلا فإنه بالاستصحاب نحكم بالنجاسة بغض النظر عن دليل الخاص وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق ليش؟ إما للناس كما في الخمر المستحيل خلا عندنا أدلة تقول الخل حلال ياي الخل حلال الخل طاهر هو إذا جاء دليل عالج الموضوع اللي هو العنوان في الحالة الآن في الحالة اللاحقة لا معنى لإجراء الاستصحاب نعم إما للنص كما في الخمر المستحيل خلا صار خل فيشمله إطلاق أن الخل طاهر وإما لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إليه شنو يعني إذا انتقل بول غير مأكول اللحم إلى بول مأكول اللحم فالمنتقل إليه مأكول اللحم فيشمله إطلاق كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر والعكس بالعكس واضح العبارة وإما لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إليه وهو مثلا المأكول فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه نعم إذا كان بولا لمأكوله ليس من باب أصالة الطهارة يقول لك بس بأصالة الطهارة ما أريد من باب التمسك بإطلاق تلك إطلاق أدلة لفظية، مو أنه نشك. الآن صار بول، بول لشنو؟ كان عندنا بول لغير مأقول الله، دخل في البقرة خرج صار بول مأقول الله. هنا الأمر من باب أن العرف يقول هذا البول نشك أنه طاهر أو ليس بطاهر، ولو على نحو الشبه الحكمية. تفتين أننا نشك على نحو الشبه الحكمية، هل الشارع جعل البول طاهرا إذا دخل في مأكول الله؟ فنتمسك بأصالة الطهارة في شبهات الحكم حكمي. قل له من هالباب،
بل عندنا دليل آخر وهو إطلاقات. أنا ما في شك عندنا إطلاقات تقول كل ما خرج من مأكول اللحم فهو طاهر، هذا مما خرج من مأكول اللحم، فلا معنى للتشبث بأصالة الطهارة الذي أصل عملي. قال فإن لعله يريد أن يناقش بعض الأشخاص حيث جهة التعبيرات، الظاهر أنه ناظر إلى أحد أنه أدعى أن هذا الباب أصالة الطهارة.
إلى
استصحاب مقدم على صلاة الطهارة، بل إذا هذا العموم ما موجود نتمسك باستصحاب، فلا يجري حينئذ والاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. فإن الظاهر أن استفادة الطهارة المستحال إليه، ما هو المستحال إليه؟ بول مأكول اللحم. واضح. إذا كان بولا لمأكول ليس 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 من أصالة، بل ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، وحجه الاستصحاب ما يجري في المقام، فنتمسك بأصالة الطهارة. لا من هالباب، هذا لو غضبنا النظر عن الدليل لجرى الاستصحاب. يقول الشيخ لو غضبنا النظر عن الدليل لجرى الاستصحاب، فلا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، بل النكتة وجود هذا العموم. قطعا واحد الشيخ الحجاية، الشيخ ما يجيب شيء اعتباطا، الظاهر واحد حاجة الحجاية أن الاستصحاب في هالموارد لا يجري. مسألة هو الغير مأكول اللحم، لأن مسألة معنونة عندهم، إذا كان غير مأكول اللحم شرب بولة ما خرج، واضح؟ فخرج. بعضهم بعد كلش قيد المسألة، نعلم أن هذا كان هذا بس دخل في إناء في أنبوب طلع، واضح؟ الإنسان يسمى له أنبوب، شرب الماء أو شرب ماء فخرج بولا، أو شرب أو ما هو هذا المهم، لا أكل حبا فخرج مع العذرة حبا، تبتين هم مسألة واضح. فهل يحكم بنجاسة هذا الحب الذي يخرج عنه عذرة أو لا، أو تفتت فصار عذرة؟ معنون المسألة عندهم. الشيخ يقول هذا صحيح أن يقال أن هذا من باب التمسك بإطلاق أو بعموم ما دل كذا، وإلا لولا هذا لحكمنا بالإص في الاستصحاب على أي حال. بل هو الدليل نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير المأكول. ومن الثالث استحالة العذرة أو الدهن المتنجس دخانا والمني حيوانا، ولو نوقش في بعض، بتعور راسك شيخنا في الأمثلة لا تناقش في إزايل، ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة خمر خل، شنو خمر خل شيخنا؟ خمر خل مختلفين مثلا، فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل. ما يحتاجون شهادة، هذا واضح المسألة.
لكن مثال الخمر والخمر ظاهر أنه من الثالث أوضح.
إيه، فبل لعله بعضهم أشكل على هذا المثال.
في الحالة الأولى خمسة من لا يحتاج من الاستصحاب.
أصلاً تمسك بإطلاق الدليل.
خب، بل امتنع إجراء الاستصحاب صحيح؟
ما قبل، ما تصل النوبة إليه.
إنه على من حاجة بمعنى إنه امتنع إجراء الاستصحاب.
وشنو امتنع قصدكم؟ ليش امتنع؟
يعني امتنع إجراء الاستصحاب لأن أصلاً حيثية تقييدية مو حيثية تعليلية.
في الأول حيثية مو تقييد، أول الإطلاق الدليل، الدليل يقول الرطب. الرطب حلال.
مثل الوصف عفوا، مثل الوصف ليس
حيثية تقييدية. نعم، ليس حيثية تقييدية.
حينئذ لا يصح
إجراء الاستصحاب. إذا مو حيثية تقييدية يمكن إجراء الاستصحاب. بس ما تصل النوبة إلى إطلاق الدليل. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر المراتب الثلاث، ينبه بعض المطالب. ذكر الشيخ الأعظم تنبيها يتعلق يتعلق بالبحث السابق، وهو أنه المشهور على الألسنة
أن الأحكام تدور مدار الأسماء ومدار العناوين، ومقتضى ذلك انتفاء الحكم عند انتفاء الاسم. واستدل بعضهم بهذه القاعدة لإبطال التمسك بإطلاقات الأدلة بل على النحو الأول، وهو ما لو جاءنا دليل وقال العنب حلال، فكيف تتمسك يا شيخنا الأعظم بهذا الدليل لإثبات أن الزبيب طاهر، مع أن الأحكام تدور مدار العناوين، والمفروض أن المأخوذ في الدليل عنوان العنب، وأنت هم تسلم بتغاير الاسمين، أنت قلت هم تتغاير الاسمين، الاسمان متغايران. فمقتضى دوران الحكم مدار العنوان عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة، وهذا موجب لبطلان ما ذكرته في أي قسم شيخ علي، القسم الأول. يقول الشيخ، لا تحفظ قاعدة وما تعرف معناها، يقول الشيخ أما هو مرادهم من هذه القاعدة؟ مراد الأصحاب والأصوليين من هذه القاعدة أن الأحكام تدور مدار الأسماء التي أخذت في الموضوع بالنظر العرفي، فما يراه العرف هو الموضوع يدور الحكم مداره، فالحكم يدور مدار الموضوع بأي نظر؟ بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي. ونحن ذكرنا في القسم الأول أن العرف إذا تلقى دليل أن العنب حلال يا يفهم خصوصية لحيثية الرطوبة ويلغي خصوصية الرطوبة كما يلغي خصوصيات كثيرة بنا في الأدلة، لأنه يستظهر عرفة عدم دخالتها في ثبوت الحكم. فكأف الموضوع حينئذ يا شيخنا بالنظر العرفي ما هو؟ الأعم من الرطب واليابس، الجامع بين الرطب واليابس، الجامع بين شنو؟ العنب والتمر والزبيب والتمر والرطب، كما ذكرنا لا يتنافى مع قاعدة الأحكام تابعة للأسماء، إذ ليس المراد من الأسماء هو الاسم الذي أخذ بجميع حيثياته بالنظر الدقي، فإن الاسم فيه حيثيات بنظر العرف لها موضوعية وحيثيات لا موضوعية لها، مثل لو قال الشارع مثل ما قلت لكم إذا أصاب البول ثوبك بلي ثوبك فإنه، مثلا واحد أو مثال آخر، مثال أخطي، واحد يقول للإمام سألت الإمام أنه سقطت النجاسة على ثوبي الذي لبسته، فيقول الشارع ثوبك يتنجس، فهل العرف يفهم من هالدليل أن هناك خصوصية لكون هذا الثوب ملبوس؟ تفتين؟ ونتمسك بالقدر المتيقن في مقام التقاطب لعدم إحراز الإطلاق، ها شيخنا؟ لأن السائل قال ثوبي الملبوس والإمام قال ثوبك هذا، فثوبك ثوبك الملبوس، ولا أقل من باب القدر المتيقن في مقام التقاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. هل أحد يحكيها؟ اللي يحكيها قال تقول طلق نجوم الحوزة بالأرجع، فإن هذه خصوصيات شنو شيخنا لا يراها العرف دخيلة في ثبوت الحكم، فلا يصح أن يقع الحكم تابع للأسماء وللموضوعات، لا معنى للتمسك بهذه القاعدة في المقام، الحكم تابع للموضوعات العرف عرفية واضح. قال ومما ذكرنا هو اللي ذكرنا أن المدار على العرف وما والمحكم في المقام هو العرف شبيدنا صار كل شيء العرف ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء أنها تدور مدار أسماء موضوعاتها نقح الموضوع أولا والمدار في نقح الموضوع على أي نظر نظر العرفي موضوعاتها التي هذه الموضوعات هي المعيار في وجود الأحكام وعدمها واضح الموضوعاتها التي هي وصل الموضوعات موصل الأسماء شيخنا موضوعاتها التي هي المعيار الموضوعية في وجود الأحكام وعدمها أعطنا مثال قال فإذا قال الشارع العنب حلال فإذا ثبت كون الموضوع هو الاسم المسمى المشار إليه بالعنوان لا العنوان هل خلنا في الرسائل الذي هو الموضوع مو العنوان والاسم لكي يقال اسم العنب غير اسم الرطب العنب غير الزبيب واسم الرطب غير اسم كم بل الملعب العناوين كما درسنا في الأصول في علم الأصول العناوين في عالم الجعل تلحظ بما هي مرآة لمسماها درسنا في الأصول الأحكام متعلقة بالطباق بالطباق شنو طباق؟ يعني الصورة بما هي حاكية عما ورائها والحكم يتعلق بالمحكي بالصور صورة ما هو المحكي باسم العنب في هذا الدليل؟ العرف يرى أن المسمى والمعنون والمحكي بهذا الاسم هو المادة المشتركة الأعم من وصف الرطوبة واليبوس وتشيح مهدي شخصا إذن العناوين تلحظ في مقام الأدلة بما هي حاكم فالمدار على الاسم أو المسمى مدار على المسمى لا على الاسم قال فإذا ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم ما هو المشار إليه بهذا الاسم الذي هو بغير دليل نعم دليل خب هنا بل الشيخ العظم يقول مسمى هذا الاسم صحيح المدار على مسمى هذا الاسم فما هو مسمى هذا الاسم بالنظر العرفي؟ بل هل المسمى بهذا الاسم هو خصوص العنب بوصف بقيد الرطوبة فينتفي إذا كان زبيب أو أن المسمى بهذا الاسم المشار إليه بهذا الاسم هو لا المسمى المقيد بوصف الرطوبة فيمكن التمسك بالإطلاق إذن المدار مو على الاسم فعندما يقول الأصحاب الأحكام تدور مدار الأسماء يعني مدار الأسماء بالنظر الآلي بالنظر المرآتي فالحقيقة الأحكام تدور مدار مسميات الاسم فلا بد أن نحدد المسمى هل المسمى مأخذ فيه قيد الرطوبة أو لم يؤخذ فيه قيد الرطوبة إن أخذ فيه قيد الرطوبة صح كلامكم إن لم يؤخذ فيه قيد الرطوبة فلا شو العدل العبارة فإذا ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم قصد مسمى هذا الاسم يعني بقيد الرطوبة مو قال العنب حلال مسمى هذا الاسم قصد المشترك سيأتي المشترك قصد الرطوبة المقيد دار الحكم مداره فينتفي عند صيرورته زبيبا أما إذا علم من العرف أو غيره أن المسمى أن المشار إليه أو الموضوع أن الموضوع هو الكل الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب أو بينهما وبين العصير دار الحكم مداره أيضا إذن ما هو المدار؟ المدار على المشار إليه بهذا العنوان هل أخذ في المسمى والمشار قيد الوصف أو لم يؤخذ قيد الوصف؟
المقصود من الأسماء في الأحكام تدور مدار الأسماء يعني المسميات المقصود المقصود انه
المشار اليه بالاسم
مناسبات الحكم والموضوع
اي
يعني
هذا اللي نقول يعني المدار من الاسم مو يعني المشار اليه بالاسم ما هو المشار اليه بالاسم ترى مسمى هذا الاسم خاصه
واضح
المشار اليه بالاسم مسمى هذا الاسم خاصه يعني ما يؤخذ فيه قيد اي نبي تارة المشار اليه بالاسم لا مسمى هذا خاصه بل الموضوع الكلي المشترك واضح نعم يبقى ثم في وقت ثم يتعرض إلى إشكال ثاني قاعدة ثانية هناك قاعدة أخرى أيضا تذكر في كلمات الأصوليين والفقهاء قد تؤثر على المقلب وهي أن ظاهر الألفاظ إذا أخذت في لسان الدليل هو أن الملحوظ هو العنوان على نحو الموضوعية فيكون الموضوع هو العنوان بما هو عنوان على نحو الموضوعية ومقتضى تقوم الحكم بالعنوان على نحو الموضوعية دخالة جميع القيود والحيثيات في موضوع الحكم فينتفي الحكم بانتفائه مثلا عندما نقول العنب حلال فنحن نبحث الآن هل أن العنب لوحظ مشيرا إلى الموضوع بما له من الخصوصيات المطبوعية في العنوان تفتين العنوان المشير إلى المعنوان هل أخذ في هذه الإشارة الخصوصيات الموضوعية الموجودة في العنوان أو أنه لم تلحظ هذه الخصوصيات الخاصة في العنوان وإنما لوحظ المعنوان لا بشرط من جهة خصوصية مأخوذة في العنوان فإننا إذا جئنا للعنوان في خصوصية وهي خصوصية الرطوبة العنب حلال أنتم قلتم الأحكام ما تتعلق بالصور بما هي صور صحيح الأحكام تتعلق بالمسمى إذن المشار إليه بهذا العنوان هل أن مقدار الإشارة تتأثر بخصوصيات المشير واضح هل أن مستوى وسعة المشار إليه تتأثر بخصوصيات المشير أو لا تتأثر بخصوصيات المشير
قالوا ظاهر أن أخذ العنوان
هذا خاصة مشير أن الخصوصيات المأخوذة في الصورة المشيرة تنعكس في المشار إليه إذ ليش الشرع ما قال ما استعمل عنوان مشير آخر استعمل هالعنوان المشير التفتين مطلع اشتصدي الشارع لأخذ هذا العنوان مشيرا يعني أنه المشار إليه ذو الطريق إنما الملحوظ هي الخصوصيات الموجودة في المشير وفي الطريق
وحيث أن المأخوذ في لسان العنب حلال أن الصورة التي لوحظت بها أي خصوصية أن العنوان فيه قيد رطوبة فلا بد أن يكون المشار إليه لا الموضوع العام كما قلت بل الموضوع المقيد بوصف الرطوبة
إذا دار المشار إليه اللي عبرت عن المسمى المحكي بين انحفاظ خصوصية موجودة في العنوان وعدم انحفاظها فالأصل أن هذا العنوان لوحظ على نحو الموضوعية بما هو حاك عن خصوصيات العنوان
ما
شفنا
هذا مرجع إلى أن ما ذكرتموه هو كبرى صورة لها
لا
يعني
لا مو كبرى صورة لها أنتوا اللي قلتوا في الأول إحنا سلم أيامكم أن المدار مو على الأسماء المدار على المسميات صحيح لكن الآن أبحثكم ما هو المسمى بهذا الاسم هل المسمى هو المتضيق بخصوصيات الاسم أو الأوسع أنت يا شيخنا الأعظم جعلت المسمى بهذا الاسم الأوزع وهو الموضوع الكل كلي الذي فيه وصف الرطوبة وعدمها. ذاك يقول لا، المسمى بهذا الاسم هو خصوص الجسم العنبي المقيد بوصف الرطوبة. فالمدار على المسمى على المعنون بالعنوان، لكن المعنون بخصوصيات العنوان.
في كل دليل يوجد عنوان خاص ما
صحيح
العنوان. فحين ما ذكرتموه أي شيء حتى لو اتفقنا لكن هذا كبرى لا صورة لها.
مو كبرى لا صورة
لها.
لا مو كبرى لا صورة لها. الأول لا شيخنا في الإشكال الأول قاعد يركز على حيثية في البحث. أنه ينقح أن المدار على الأسماء ليس المدار على الأسماء، المدار على المسمى. هذا انتهينا خلاص. جاء قال معنا أنا ياك المدار على المسمى، بس ما هو المسمى بهذا الاسم؟ هل المسمى بهذا الاسم ما تلبس بخصوصية الرطوبة أو الأعام؟ يريد يثبت أن المتلبس بهذا المسمى بهذا الاسم هو الخصوصية الواجد للخصوصية، لا أنه الأعم من الواجد، فلا يتم كلامكم يا شيخنا.
نعم نعم. لأن أقطار العنوان دون غير
العنوان. نعم نعم. ظاهر في الموضوعية.
في كل عنوان.
بل ظاهر في الموضوعية.
سيكون
حاله. أحسن. بل هذا. قال. نعم يا بقادة. تكتيل بمالك. نعم يا بقادة عوا. أن ظاهر اللفظ في مثل القضية قضية العنب حلال كون الموضوع هو العنوان، يعني الموضوع هو العنوان على نحو الموضوعية، فالمشار إليه بهذا العنوان على نحو الموضوعية هو المدار، وتقوم الحكم بهذا العنوان وهو العنب المستلزم لانتفاء الحكم بانتفائه. الشيخ يقول عرفت الجواب. المدار في تحكيمي أن العنوان مشير إلى ماذا؟ هو النظر العرفي. فتارة العرف يرى أن الخصوصية لها موضوعية في الإشارة في هذا الحكم، وترى وتارة العرف لا يرى أن هذه الخصوصية لها موضوعية في الإشارة إلى الحكم، فالمحكم هو النظر العرفي، ويختلف هذا باختلاف الأحكام تبعا لمناسبات الحكم والموضوع، حيث ذكروا أن الأصل في الحيثية وإن كان هو الموضوعية، لكن ما لم تقم قرائن عرفية على إلغاء بعض الحيثية، وإلا لو تمسكنا بها القاعدة ما ثبت حجر على مدار في الفقه، إذ كثير من تكون قضايا شخصية، إذا أصاب الدم الثوبة، ما قال أصاب الدم القبعة أو الجدار أو الكرسي، لأن ظاهر العناوين الموضوع وهو كون المسمى متلبس بعنوان الثوبية. شو قاعد تتكلم أنت؟ ليش شو قاعد تتكلم؟ وين قاعد تتكلم؟ بأي واد اللي مريت أنت؟ والله المدار على تحكيم العرف. قال لكنك عرفت أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة، إذن الظهور لا بد أن يحكم فيه العرف باختلاف الأحكام للموضوعات، وقد تقدم حكاية بقائي. هاي بيقول لك ترى إحنا ذكرنا سابقا، وقد تقدم حكاية بقائي نجاسة الخنزير لأزم من هذا المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له. يعني شنو؟ يعني شنو بيقول الشيخ العظام؟ يعني هنا حكموا ماذا بنظرهم؟ العرف حكموا لمعرفة أن الموضوع باق أو لا، مع أنه بالدقة العنوانان متغايران، وإن كنا نحن لم نقبل كلامه لكنه كنا شاهد لتحكيم النظر العرف العرفي. واضح؟ خب احنا قلنا ان جاء اذا الخمر اذا الخنزير استحال ما وافقنا على قولت اكثر اهل العلم. وش قلنا؟ قلنا بالاستحالة وقلنا يطهر، لكن اقول اكثر واحد بيقول لك ترى هالقاعده يقول اكثر اهل العلم، هذه قاعده نشات من الاصحاب من اكثر من اهل العلم. هؤلاء الذين ذكروا هذه القاعده لما جاءوا للمقام طبقوا استحالة الموضوع بالنظر العرفي. اذا هم ما يلاحظون العنوان دائما بما لهم من موضوعيه، بل يلاحظون الاحكام ويلاحظون الخصوص الخصوصيه. لا خليك يستشهد بقاعدة. لا لا يستشهد بقاعدة. يقول عندنا قاعدة تقول أن المدار على العناوين في الأدلة، وإن العنوان مو من حفظ قاعدة. يقول هذه مو آية مو آية، لا تقبل التخصيص. شنو يعني العنوان؟ العنوان بالنظر العرفي.
هو
هذا إشكال في الصغرى، إشكال في الكبرى الآن شيخنا. هذا المستشكل قاعد يستشكل على الشيخ بالكبرى، يقول عندي قاعدة تقول أن الأحكام تابعة للعناوين، فلا بد أن نلحظ المعنونات بما لها من الخصوصية. مقتضى هذه القاعدة أن كلامك باطل، يقول لي لا، مقتضى هالقاعدة مو كلامي باطل، مقتضى هذه القاعدة أن نحكم النظر العرفي في الخصوصيات الموجودة في المشير. هل خصوصيات موضوعية أو غير موضوعية؟ ودعوة يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد. أي إشكال ثالث يأتي بحثه وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.